بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح 46 من أول الآية 13. الكلمة التي تكلم بها الرب إلى إرميا النبي في مجيء نبوخذ راسر ملك بابل ليضرب أرض مصر. أخبروا في مصر وأسمعوا في مجدل وأسمعوا في نوف وفي تحفنحيس، قولوا انتصب وتهيأ لأن السيف يأكل حواليك. لماذا انطرح مقتدروك لا يقفون؟ لأن الرب قد طرحهم. كثر العاثرين حتى يسقط الواحد على صاحبه ويقول قوموا فنرجع إلى شعبنا وإلى أرض ميلادنا من وجه السيف الصارم. قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك، قد فات الميعاد. حي أنا يقول الملك رب الجنود، اسمه كطابور بين الجبال وككرمل عند البحر يأتي. اصنعي لنفسك أهبة جلاء أيتها البنت الساكنة مصر، لأن نوف تصير خربة وتحرق فلا ساكنة. مصر عجلة حسنة جدا، الهلاك من الشمال جاء أيضا. مستأجروها في وسطها كعجول سيرة، لأنهم هم أيضا يرتدون ويهربون معا، لم يقفوا لأن يوم هلاكهم أتى عليهم وقت عقابهم. صوتها يمشي كحية لأنهم يسيرون بجيش، وقد جاءوا إليها بالفؤوس كمحتطب حطب. يقطعون وعرها يقول الرب، وإن يكن لا يحصى لأنهم قد كثروا أكثر من الجراد ولا عدد لهم. قد أخزيت بنت مصر ودفعت ليد شعب الشمال، قال رب الجنود إله إسرائيل. ها أنا ذا أعاقب أمون نو وفرعون ومصر وآلهتها وملوكها، فرعون والمتكلين عليه، وأدفعهم ليد طالب نفوسهم وليد نبوخذ راسر ملك بابل وليد عبيده. ثم بعد ذلك تسكنوا كالأيام القديمة يقول الرب. وأنت فلا تخف يا عبد يعقوب، ولا ترتعب يا إسرائيل، لأني هنذا أخلصك من بعيد ونسلك من أرض سبيهم. فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مخيف. أما أنت يا عبد يعقوب فلا تخف، لأني أنا معك، لأني أفني كل الأمم الذين بددتك إليهم. أما أنت فلا أفنيك، بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. احنا في القسم الأخير، القسم الأخير واخد من الإصحاح 46 لغاية الإصحاح 51، والعنوان الرئيسي بتاعه نبوات عن الأمم. لما قلنا إرميا بيختم السفر بتاعه بنبوات عن 9 أمم محيطة بأرض إسرائيل. قلنا بدينا المرة اللي فاتت الإصحاح 46، الإصحاح 46 كله نبوة عن مصر، وقلنا الإصحاح عبارة عن نبوتين نطق بيهم إرميا. شوفنا المرة اللي فاتت النبوة الأولى اللي هي واخدة من الآية 1 لغاية الآية 12، وكان محور النبوة دي هزيمة مصر نمرة 1 في أرض خارج الأراضي المصرية في كرقميش. السنة كانت 605 قبل الميلاد. الموضوع ده حصل قبل خراب أورشليم بحوالي 19 سنة. دي كانت المعركة اللي احنا او النبوة اللي احنا شفناها تحققت في معركة كرقميش المرة اللي فاتت. النهاردة هنشوف النبوة التانية اللي بيقولها إرميا، دي واخدة من الآية 13 لغاية 28 الجزء اللي انا قريته. دي عبارة عن معركة هتتهزم فيها مصر، بس المرة دي في أرض مصر، نمرة 2 في سنة 568 قبل الميلاد، يعني بعد 37 سنة من الهزيمة الأولى. نمرة 3 حصلت بعد سقوط أورشليم بحوالي 18 سنة. لو بصينا للنبوة التانية كلها بوجه عام، الجزء اللي أنا قريته كله هو عبارة عن هجوم تاني هيعمله نبوخذ نصر برضو على أرض مصر. لكن قلنا نمرة 1 النبوة دي بتتم في أرض مصر، الهزيمة هتتم في أرض مصر، دي نمرة 1. نمرة 2 الحرب دي اتنام لنبوة سابقة قالها إرميا في الإصحاح 43 الآية 8، كان بيخاطب اليهود اللي راحوا يهربوا في مصر، اللي خدهم يوحنان ونزل بيهم مصر. فإرميا في الإصحاح 43 قال لليهود اللي في مصر دول نبوة. ايه النبوة اللي قالها؟ ربنا قال له خذ بيدك حجارة كبيرة واطمرها في الملاط في الملبن، وكلها كانت عزة تمثيلية. إرميا خد حجرة وجي في الطينة مكان ما بيحرقوا الطوب، وراح طامر دفن الحجرة ديت، وشرح إرميا معنى الكلام اللي بيقصده. بيقول ربنا ها أنا ذا أرسل وآخذ نبوخذ راسرة ملك بابل عبدي، هينفذ اللي أنا بقوله، وأضع كرسيه فوق هذه الحجارة. النهاردة بتتم فعلا النبوة ديت، إنه جيش بابل هيجي يدخل أرض مصر وهيخرب أرض مصر وهيفرض سيطرته الكاملة على مصر. في ثلاث نقط أحب أقولهم في المقدمة قبل ما ندخل في تفاصيل النبوة أو المعركة بتاعة النهاردة. هنلاحظ في نبوة إرميا في تهكم شديد على مصر، في مواجهة بابل هيشبهها بعذراء، هنشوف بقى المعاني الرمزية اللي بيقصدها إرميا في الأمر دوت. هيشبهها بعجلة، عجل بيهرب، هيشبهها بحية بتجري، أخيرا هيشبهها بغابة بتقتطع أشجارها. يعني كلها صور بتبين مدى عجز مصر قدام هجوم نبوخذ نصر في المعركة ديت. دي أول نقطة. النقطة الثانية هنشوف هزيمة نكراء لمصر في المعركة ديت. أولا مدن مصرية هتسقط أمام بابل. نمرة 2 هنشوف عجز الآلهة المصرية إنها تحمي مصر والمصريين. هنشوف إزاي الجنود المرتزقة اللي بيتكون منهم جيش مصر، وزي ما قلنا ده كان في الأسرة 25 بستميك الأول، بنى جيش مصر بمرتزقة، هنشوف إزاي المرتزقة دول بيهربوا. وآخر حاجة هنشوفها إزاي بقى فرعون هيظهر على حقيقته، إنه مجرد منظر، مجرد صوت، مجرد بق، لكن وقت المعركة هنشوف انكسار وهزيمة. دي الملحوظة التانية. الملحوظة التالتة قبل ما ندخل في النبوة، الفرعون اللي حصلت أيامه المعركة ديت، هو أنا كنت أشرت ليها قبل كده بس يعني عشان بنتكلم في الإصحاح أستحضرها لذهننا. المعركة الأولى أو النبوة الأولى اللي بتاعت المرة اللي فاتت اللي كانت في كرقميش، كان نبوخذ نصر بيحارب ناخو فرعون مصر وهزمه في كرقميش 605. الحرب بقى بتاعت النهاردة اللي جوه أرض مصر دي 568 قبل الميلاد. عايزين نشوف كم مين الفرعون اللي موجود في الوقت دوت. هي لزالت الأسرة 26 اللي هي بتحكم مصر، بس جالنا فرعون اسمه هفرع اللي احنا سبق واتكلمنا عنه، حكم ما بين 589 و 570، يعني لسه أيامه ما حصلتش المعركة ديت. قلنا عن الفرعون هفرع دوت هو الحف الصدقية ان يتآمر ضد بابل، فتآمر صدقية آخر ملوك يهوذا ضد بابل، فطلع جيش هفرع عشان يساعد صدقية لما لقى نبوخذ نصر جايله فخاف ورجع مصر. هفرع دوت هو اللي أيامه يوحنان خد مجموعة اليهود وراح يهرب ويحتمي عنده في مصر، دي نمرة 2. هفرع دوت أيامه حصل حرب أو ثورة في ليبيا، فليبيا طلبت من هفرع انه يجي يحميها. ترى هفرع بعت الجيش المصري علشان يخمد الثورة بتاعت الاغريق اللي في ليبيا. اللي حصل ان الجيش المصري كله انهزم وقتل في الحرب ديت. فالمصريين هاجوا على فرعون هفرع اللي هو تسبب في موت الجيش المصري، فعملوا ثورة ضد هفرع. فجي الفرعون راح باعت رئيس جيش مصر في الوقت دوت كان اسمه أحمس الأول، أحمس الثاني متأسف، طبعا أحمس الأول ده بتاع الهكسوس، فراح علشان يخمد الثورة. بس في الحقيقة زي ما يعني لو تذكروا حديثنا، بدل ما يخمد الثوار هو انضم ليهم، وراحوا أعلنوا أنه هو فرعون على مصر، وهزم هفرع وحطه في السجن. كان بيعمل هفرع مهامرة طيبة باعتبار أنه ده كان الفرعون بتاعه. فالمصريين لما شافوا كده اتضايقوا، ازاي الرجل اللي قتلنا الجيش انت تعامله المعاملة الطيبة دي؟ فرحوا قايمين المصريين على هفرع وراحوا ايه خنقوه وموتوه. فبقى مين الفرعون اللي موجود دلوقتي؟ أحمس الثاني. أحمس الثاني ده بقى حكم مصر من 570 قبل الميلاد ل 526 قبل الميلاد. ده اللي في ايامه جه نبوخذ نصر ودمر أرض مصر، اللي هي الحرب بتاعة 568 اللي هي النبوة الثانية بتاعة إرميا. بعد ما خدنا الفكرة العامة ديت، صورة عامة عن المعركة، صورة عامة عن نتائجها، صورة عامة عن الفرعون اللي كان بيحكم مصر في الوقت دوت، ندخل بقى نشوف كلمات نبوة إرميا عن هذه الحرب. الآية 13 يقول: الكلمة التي تكلم بها الرب إلى إرميا النبي في مجيء نبوخذراسر ملك بابل ليضرب أرض مصر. المرة دي بقى الحرب اللي فاتت كانت برا أرض مصر في كرقميش، لا المرة دي بقى نبوة تاني، حرب تاني. المرة دي فين بقى؟ في أرض مصر. يبقى دول نبوتين مش نبوة واحدة. النبوة الأولانية قتلوا بجوار، قال إن ربنا له ذبيحة في نهر الفرات، دي كانت في كرقميش. هنا بقى في أرض مصر. الآية 14 اللي بعدها يقول: أخبروا في مصر، روحوا ادوا إنذار للمصريين في حرب جاية، في خطر جاي. وأسمعوا في مجدل، خلي الإنذار دوت يوصل مجدل. مجدل دي شفناها قبل كده بتقع عند الحدود الشرقية لمصر عند البحر الأحمر قرب المكان اللي عبر منه إسرائيل. ليه؟ لأنه بابل جاية من الحدود. فقولوا في مجدل، ابعتوا الإنذار دوت هناك. وأسمعوا في نوف، نوف دي جنوب القاهرة مدينة تاني مصرية. وفي تحفنحيس، تحفنحيس دي قلنا حتى شرق الدلتا ناحية الأنطرة دلوقتي، يعني وصلوا إنذار للأراضي المصرية. بس في الحقيقة هو اهتم بالتلات مدن دول ليه؟ ليه بالذات بيقول له روح قوله في مجدل وفي نوف وفي تحفنحيس؟ لأن لو تذكروا اليهود لما نزلوا مصر دول تلاتة من أربع أماكن اليهود استوطنوا فيهم في مصر. فأنا عايز ربنا يقول لإرميا وصل الخبر ده لليهود اللي مرضوش يسمعوا كلام ربنا لما قال لهم خليكوا قاعدين في يهوذا وما تخافوش من بابل. ويوحنان ما سمعش ولا هو اللي معاه، وقالوا له أنت متكلم بالكذب، باروخ هو اللي بيهيجك علينا، وراحوا نازلين مصر. قال له طب روح سمع اللي في مصر دول. طبعا فهمنا هيسمعهم ايه؟ هيسمعهم نبوة، نبوة بتقول ان مصر هتتكسر في الحرب ديت. طيب هنا يعني لينا درس نقف، يعني ناخد منه درس لينا، ان ربنا عايز يقول لليهود بعيد عني مفيش حماية. انتوا كنتوا في يهوذا وخايفين من نبوخذ نصر، انا قلت لك لا هديكوا نعمة في عيني وهبنيكوا وهغرسكوا ما تخافوش. رفضوا حماية ربنا وقالوا لا احنا نروح نحتمي في مصر. قال له طب روح بقى قول لهم ان مصر مش هتحميهم، سمعهم النبوة. يبقى اذا بعيد عن يد الله مفيش حماية. حمايتنا حبايبي في ربنا، ومهما حاول الانسان انه يحمي نفسه إن لم يحرس الرب البيت، إن لم يحرس الرب النفس، إن لم يحرس الرب الإنسان فباطل أي وسيلة يعملها. مش معنى كده إنه ما يعملش، لا يعمل بس في اتكال على ربنا. ما انت كنت هتعمله هتقعدوا في هوزة وجايين ضد فكركم، بس أنا هحميكم. في قصة لطيفة في سفر ملوك الأول الإصحاح 22 يبين إنه مهما حاول الإنسان أن يحمي نفسه بعيد عن ربنا هو عاجز. القصة دي كانت حصلت حرب أخاب اللي هو ملك إسرائيلي شمال رايح يحارب أرام، أرام اللي هي سوريا، فعمل تحالف مع يهوشافاط ملك يهوذا ملك الجنوب. يهوشافاط ده كان رجل تقي، بس دي كانت ضعف في حياة يهوشافاط أنه تحالف مع أخاب، وكانت النتيجة أن ابن يهوشافاط يهو أحاز اتجوز بنت أخاب وكانت مشكلة. فالمهم فعملوا تحالف مع بعض، والأنبياء الكذبة جيهم يطمنوا أحاز ما تخافش هتغلب وهتنتصر وواواوا. يهوشافاط عشان رجل تقي وهو بيسمع الأنبياء الكذبة، مش ده أسلوب الأنبياء، ده مش صوت ربنا، الرجل التقي بيميز صوت ربنا، فبيقول لأخاب ما فيش نبي تاني، أجلوا في واحد بس رجل مش كويس، لا طب هاتوه. فجي ميخا النبي، ايه كلمة ربنا؟ قال له كلمة ربنا هتموتوا في الحرب وإسرائيل هتشتت كغنم على الجبال واواوا. فمين اتغاظ؟ أخاب. قال طيب حطوه في السجن، اطعموه خبز الضيق وماء الضيق لغاية ما نجي. قال له لو انت جيت يبقى ربنا ما اتكلمش على لساني. تفكرنا بأبو سفين ويوليانوس الجاحد، يعني قصة في تاريخ كنيسة. المهم فيجي أخاب قال لك طب ربنا بيقول لي انا هموت، طب انا يعني اخلي ربنا بينفذ كلامه ازاي؟ راح رايح يهوشافاط، هما الاثنين ملوك والملوك بيبقى ليهم هيئه معينه في الحرب ومنظر يتبان، تعرف ده الملك. فاخاب علشان يعني بيظن انه يقدر يحمي نفسه، فجرح قال لي يا يهوشافاط البس انت اللبس الملوكي بتاعك وانزل الحرب، وانا هنزل حرب بس في لبس عادي. فاكر يعني كده ان هو ايه هيعرف يحمي نفسه. كانت النتيجة ان جندي بالخطأ يطلع منه سهم او رمح يدخل ما بين اللي بيحمي بيها صدره، وراحت مموتة مين؟ مموتة اخاب. ويهوشافاط اللي هو باين طبعا ارام وهي بتحارب فاهم انه الملك ده اللي هو يهوشافاط، وملك ارام وصل جنوده وهم نازلين قال لهم ركزوا على ملك اسرائيل مش مهم اي حاجه تاني. فطبعا كله مركز في المنظر بتاع يهوشافاط، شوفوا نشوفوا الاعداء مركزين على ده، وربنا قال لا ده اللي هيتضرب رغم انه متخفي. وفعلا حصل. طبعا يعني انا فاهم انه احنا كمؤمنين لما بنسمع كلمه ما هو طبيعي، ما دام ربنا قال ماشي يا حبايبي، ما احنا عايزين اللي احنا بنقول ده طبيعي، ده ينزل لواقع حياتنا. احنا عندنا وعود من الله حبايبي بالغفران، وعود بالحمايه، وبعود ان التجربه ما تكونش فوق طاقه الانسان، وعود كثيره. طب ليه يعني انا مش واثق في وعود الله؟ ليه انا بظن ان انا ممكن احمي نفسي بعيدا عن الحمايه الالهيه؟ روح يا ارميا وقول لليهود اللي مش مصدقيني اللي نزلوا يحتموا في مصر، روح سمعهم النبوة ديت، اخبروا في مصر كل ربوع مصر، بس تحديدا بقى انا عايز الانذار ده يصل الى اسمعوا في مجدل، اسمعوا في نوف، وفي تحفنحيس. ايه الكلام يا رب اللي انت عايز توصله لكل مصر وتحديدا لليهود اللي نزلوا يحتموا في مصر؟ قولوا الخبر اهو الانذار، انتصب وتهيأ يا مصريين، اقفوا انتبهوا استيقظوا اصحوا، لان السيف ياكل حواليك، في سيف جاي عليكم اصحوا. طيب في الحقيقه بقى رغم الانذار ورغم انه في تنبيه انه في حرب جايه في سيف جاي، لكن النتيجه لما جه السيف دوت يقول له في الايه 15 لماذا انطرح مقتدريك، بيكلم مصر، من المقتدرين بتوع مصر لا يقفون لأن الرب ترحم. المقتدرون يعني نقدر نفهم المعنى الواضح البسيط اللي هم الأبطار رجال الجيش ناس المقتدرة في القوة. في سيف جاي، إنما الأقوياء دول ما قدروش يقفوا. لماذا امترح مقتدروك؟ طب ليه امترحوا؟ لأن باب القوية؟ لا يقفون لأن الرب قد طرحهم. اللي انتوا رايحين تحتموا فيهم دول ربنا هيطرحهم. ده المعنى يعني الواضح للآية، المعنى البسيط. بس في الحقيقة في بعض التراجم كلمة لماذا انطرح مقتدروك تترجم لماذا انحنت عجولك. وتحديدا عشان نفسر باقي العجول لماذا هرب أبيس. يمكن يعني يجي في ذهننا ازاي تبقى الترجمة تحتمل كلمتين بعاد زي كده. احنا عارفين الكتابة العبري عبارة عن زي العربي كده حروف، والحروف عليها تشكيل. التشكيل دوت يغير المعنى تماما. الكتابة بتاعة التوراة العبري بالحروف العبري بدون التشكيل دوت. والأمر الثاني انه الكتابة ما كانش يسيب فراغات بين الكلمة والتانية، الحروف تبقى مشبوكة ببعضها. فلذلك لما بنقول مرات كتيرة ان ممكن تكون في اكتر من معنى للكلمة، يعني ذهننا ما يتلخبطش. يعني لو الحروف المتحركة دي اللي فوق اتغيرت ممكن تدي معنى تاني. طبعا ما البعض ترجمها لماذا انحنت عجولك. وده العمل الرائع اللي عمله أوريجانوس، ان هو جاب 6 أنهار، السداسية بتاعت أوريجانوس جاب 6 أنهار الكتاب المقدس العهد القديم تحديدا وحطهم جنب بعض علشان تبقى فيه فرصة للمقارنات اللي بتتعمل بقى النهاردة. بس طبعا النهاردة بقى في وجود الكمبيوتر وبين التراجم أو بين المخطوطات المختلفة، طبعا يعني ده مؤسس يعتبر هذا العلم هو الرائع العظيم العظيم الذي لم تنجب الكنيسة مثله رغم أخطائه. مين ما بيغلطش هو أوريجانوس. لماذا انطرح مقتدروك؟ ليه انحنى عجل أبيز بتاع؟ طبعا احنا عارفين عجل أبيز ده تجسيد للإله بتاح اللي كانوا بيعبدوه المصريين، وكان ده الإله بتاع مدينة منفيس نوف اللي هي الأقصر. لماذا انطرح مقتدروك لا يقفون لأن الرب قد طرحهم؟ يعني عايز يقول ايه؟ عجل أبيز الإله بتاعك دهوت اللي انتوا بتحتموا فيه مش قادر يعمل حاجة. يبقى ربنا هنا عايز يدينا درس يا أحبة. قال لنا الدرس الأولاني الروح اللي احنا طلعنا بيه ان بعيد عني ما فيش حماية. طب لو انت سبتني بتدور على ايه حماية؟ بتدور على عجل أبيس؟ يعني عجل أبيس هي حاجة الانسان يتكل عليها غير ربنا، بقت عجل بقت صنم. عايز تحتمي بايه؟ اسمعوا أرمية 9 يقول لا يفتخرن الحكيم بحكمته. مش عايز حماية ربنا وفاكر ان حكمتك ودهائك وذكائك هو اللي هيحميك؟ روح بص لأخي توفل. أخي توفل كان ذكي جدا وأشار مشورة على أبشالوم، لو كان أبشالوم نفذها كان فعلا قضى على داود. من كتر اعتزاز أخي توفل بحكمته لما أبشالوم منفذ كلامه راح موت نفسه. بص وقت ايه الانسان اللي بيعتز بفكره وبذكائه هو ده اللي هيحميني، طب ادي هو الذكاء وراح موت نفسه. لا يفتخرن الحكيم بحكمتي ولا يفتخر الجبار بجبروته. لا طب انا يحميني بقى مش مخي، ما هو يا المخ يا الدراع، لا انا اللي يحميني دراعي. اقول لك بص الجليات 6 أذرع وشبر، حاجه بتاعت 7 متر كده، يعني عمره دورين. وما تستغربوش يا حبايبي، لسه من يومين شايف مش عارف كانت حاجة فين كده، حد في مصر يعني شخص ضخم قوي ومش عارف كان جوره بيأكل مش عارف كان رغيف 30 رغيف في العيش في اليوم. يعني أنا باخد الخبر ما بدخل يعني ما بركز أحفظ التفاصيل. واحد في مصر محمد عملاق ورجله قد كده وجسمه كبير قوي. يعني أنا على طول جيب زيزني لما قريت إنه إحنا مرات لما بنسمع عن العمالقة بنظن ان ده يعني خيال. لا اهو في ربنا سمح ان نشوف، وغير كده طبعا كتير، بس انا بدي حاجه لسه شايفها قريب في النت. فجليات 6 أذرع وشبر. طب انا بقى هقدر احمي نفسي؟ لا، حته عيل صغير بحته نبله، لانه ايد الله تفتخر بقوتك مش هتحميك. الحمايه عندنا. ولا يفتخر الغني بغناه، لا طب انا اللي تحميني فلوسي. مش هم دول الانسان بيعتمد عليهم، يا فكره يا دراعه يا امكانياته. بتفتخر بغناك؟ المسيح قال لنا مثل الغني الغبي، اقول لنفسي يا نفسي قولي اشربي لك خيرات. يا غبي يا غبي، يا دي اللي هتحميك؟ طب اديك هتموت، وريني بقى هتحميك في ايه. لماذا انطرح مقتدروك؟ انا بقول لكم الحمايه عندي، رحين انتوا تحتموا في عجل ابيس، طبعا عجل ابيس نفسه مش عارف يحمي نفسه. لماذا انطرح مقتدروك؟ او حتى بقى لو خدنا بمعنى جيش مصر بوجه عام، مقتدرين الجيش يعني الاقوياء، لماذا انطرح مقتدروك لا يقفون؟ لان الرب قد طرح. يكمل الآية 16، كفر العاثرين. اذا كان المقتدرين وقعوا، فبقيت الجيش بقى ايه؟ كله واقع. حتى يسقط الواحد على صاحبه. تخيلوا يعني تخيلوا المشهد، مشهد أرمية رائع. يعني زي ما قلت لكم قبل كده، أرمية شاعر، يعني كل الرقيق الحس دول بيبقى عندهم يعني وياخد صور كتيرة من الطبيعة. عزلنا دينا بقى لما مشينا مع أرمية شفنا تشبيهاته كتيرة. وعلى فكرة الإصحاحات دي شاعر في العبري من 46 لغاية 51، النبوات اللي على الأمم دي معظمها شعر يتخللها جزء نثر، لكن كلها شاعر عبري. فبيعمل مشهد تصويري رائع. يعني تخيلوا المنظر كده، جيش بيرجع، فمن هو بيرجعه كله بيخبط في بعضه فبيقعوا في بعضهم. كثر العاثرين، ناس بتتعثر وهي ماشي بتقع، فاللي بيرجع يروح متكعب في اللي واقع يقع عليه. حتى يسقط الواحد على صاحبه ويقولوا قوموا فنرجع إلى شعبنا وإلى أرض ميلادنا من وجه السيف الصارم. الجيش المصري زي ما قلت لكم شفنا المرة اللي فاتت والتاريخ شهد معظمه مرتزق. ده جيش اللي اتبنى في الأسرة 25 وإحنا النهاردة في الأسرة 26. وشفنا في معركة كركميش لقينا ناس من كوش الحبشة، ناس من فوط ليبيا، ناس اللوديون اللي قلنا تقريبا ممكن يكونوا تونس، ممكن يكونوا أفارقة كانوا ساكنين في ليبيا. أدي كان الجيش المصري. فلما شافوا السيف الصارم فالمرتزقة دول قال لك عم احنا هموت نفسنا عشان خاطر مصر، فكله ايه؟ قال لك يلا نرجع، ايه؟ نرجع بلدنا. ويقولوا قوموا فنرجع الى شعبنا والى ارض ميلادنا. احنا مالنا ومال المصريين؟ احنا المرتزقة دول ناس تيجي تحارب بفلوس، قال لك احنا هنتهزم عشان الفلوس. لا اجري، كله رجع على فين؟ رجع على البلد بتاعته. اقدر اشوف يعني فيها درس روح يعني حلو في معاملات الله معانا. الإنسان مش عايز يتكل على ربنا، ربنا بيقول له أنا الحماية، قال له لا أنا هحمي نفسي بدراعي بفكري بفلوسي، فالحاجة اللي أنا رايح أحتمي فيها ربنا كسرها. ربنا بيكسرها ليه؟ عشان يبقى ده سبب أن الإنسان يقوم ويرجع لفين؟ يرجع لربنا. ويقولون ياريت بقى، ياريت لما ربنا يكسر يعني عكاز احنا مستندين عليه، ريت ما نعنيتش، ريت نقول الكلمة دي بقى، قوموا فنرجع الى شعبنا. رأي مثلا يقول عن ابونا ابراهيم يقول لك ايه؟ انضم الى قومي. مش ابراهيم يعني، مثلا يقول يعقوب مثلا اتقالت عن ابراهيم، مش واخد بالي، مش فاكر عشان يبقى التعبير بالنص يعني. فانضم الى قومه ابونا يعقوب مثلا، رجع لشعبه. فربنا لما بيكسر حبايبي ذراع بشر عشان يقول يلا ارجع لي بقى، أنا الحماية. كثر العاثرين حتى يسكت الواحد على صاحبه ويقولون قوموا فنرجع إلى شعبنا إلى أرض ميلادنا من وجه السيف الصارم. يكمل الآية 17، قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك وقد فات الميعاد. نادوا، مين اللي نادوا؟ ممكن يكونوا ناس بينادوا بيقولوا ان فرعون مصر هلك وخلاص. مين اللي بينادي؟ ممكن يكون حاجة من الاثنين، ممكن يكونوا الجنود المصريين اللي مع الحق ده خلاص، دي مصر وقعت، مصر انهزمت، فرعون مش هيقدر يقف. قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هلك قد فات الميعاد، خلاص راح اوان مصر ومجد مصر وشطرة مصر. ممكن يكونوا جنود المصريين اللي بيقولوا كده، ممكن تكون الامم المحيطة لما شافت مصر انهزمت فصار يعني منشط في الصحافة أو يعني ترند في النت النهاردة إيه بيقول إيه؟ فرعون مصر هالك، زي الفيروس اللي طالع اليمين دول القبض على ترامب، بيقولوا لو جه خبر زي كده أنا كنت يعني بيقول يعني لو حد في الموبايل بتاعه جاله رسالة بالمنظر ده أو شاف خبر القبض على ترامب أو حاجة زي كده قال لك ده فيروس بيضرب الموبايلات واللابات وحاجة زي كده. فده عمل ترند عالي. إيه الخبر؟ إيه فرعون مصر هالك قد فات الميعاد. فممكن يكون ده صراخ الجنود، ممكن يكون ده خبر بينتشر وسط الأخرى، خلاص مصر وقعت، مصر وقعت، مصر انهزمت. قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك قد فات الميعاد. ممكن بقى كلمة فرعون مصر هالك، كلمة هالك ديت ممكن تترجم فرعون مصر عمل ضجيج، كلمة هالك ديت ممكن تترجم ضجيج عمل فرقعة، طب لأجوف. طب يعني ايه الضجيج هنا؟ الضجيج ممكن يكون حاجة من الاثنين، انه سقوط فرعون مصر عمل ضجيج في العالم. مصر في الوقت ده كانت يعني اما ضعفت أشور، فاللي ظهرت في الفترة ديت مصر، وزي ما قلت لكم طلعت تحتل أراضي لغاية سوريا، فدولة عظمى في الوقت ده في العالم ودولة استعمارية. فلما وقعت طبعا في فرقعة حصلت في العالم كله، انه فرعون مصر سقط، فرعون ملك مصر عمل ضجيج، عمل طبل، عمل صوت عالي، قد فات الميعاد. ايه خبر دوا في الشعوب وبين الامم دي؟ ممكن معنى تاني، ان فرعون مصر طلع ايه؟ طلع مجرد صوت، مجرد طبل اجوف، صوت مزعج مش اكتر من كده. لما اتهزمت مصر، هم فين اللي كان بيقول واحنا وجيشنا وقوتنا؟ ده اتضح كل ده ايه؟ صوت فرقعة، اتضح كل ده صوت كلام. قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك. فرعون ملك مصر طلع ضجيج، طلع دوشة، طلع صوت صخب بلا معنى. في الحقيقة حبايبي، ومع الأسف يعني الواحد بيقول دوت، انه كتير من الناس بنقرا عنه في التاريخ وبيصوروا ان هم وهو وما فرقع، زي الصوت الفرقع ده، هم فرقع. يعني مش هقول مين، بس اللي يقرا التاريخ، شخصيات في التاريخ يمكن تكون معتبرة في عينين كثيرين، والحقيقة هي مجرد ايه؟ فرقع كلام. تخيلوا حبيبي، هديكم المثل اللي ما تبقاش في قيل وقال. القيل وقال دي بقى يعني ايه في القعدات الخاصة. أدهم الشرقاوي، وطبعا هنجيب بقى صيرة، معلش يعني أدهم يعني الأساطير الشعبية بتصور ان هو يعني حماية أدهم مارد في الجبل، أدهم ده كان زي عصابة. دي حاجة معروفة في التاريخ، أو بيصار حواليها جبل في التاريخ، بس عشان ما إيه، صدقوني يا حبايبي في شخصيات كبيرة جدا ومتصورة في التاريخ الشرقي إنها ذات شأن وفرعة. قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك قد فات الميعاد. أنا عايز أقف عند قد فات الميعاد ديت، يعني ثلاث تفسيرات ليهم يعني، أو ثلاث معاني يعني. زي ما قلت لكم قد فات الميعاد يعني فرعون مصر دوت اللي كان قوة كبيرة، ومصر دي كانت قوة عظمى، خلاص وقته أيامه عدت، انهزمت مصر، انكسرت مصر، ده معنى. فعلا حبيبي مصر فات ميعاد كانت قوة عظمى زي أشور وزي بابل، خلاص أيامه راحت، أيامه خلصت، مش هيرجع تاني تبقى له الهيمنة والسيطرة، قد فات الميعاد، ده معنى. ممكن معنى تاني حرف يخص الحرب، إنه الجنود ما بينهم وبين بعضهم لما انهزموا من بابل، فجي فرعون مصر عشان يشجع الجيش المصري، قال له ما تخافوش أنا هبعت لكم قوة إضافية، فما فيش قوة جات، كان محدد لهم معاد تتبعت في قوات سانت، فالجنود بيقولوا لبعضهم يلا بينا نرجع. فرعون مصر هلك، المعاد اللي هو اداه علشان يبعث لنا قوة تساعدنا عدى، يلا نهرب. ممكن يكون دوت برضو معنى تاني. ممكن يكون بقى معنى تالت، وده الدرس الروحي اللي يهمني، فرعون ملك مصر هالك قد فات الميعاد، خلاص انتهت فترة طول أنات ربنا على مصر، قد فات الميعاد. طول أنات ربنا على مصر دي من امتى؟ من ساعة ما إسرائيل خرجت من مصر سنة 1446 قبل الميلاد.
وربنا مطول باله. تجبر بتاع المصريين والعناد والأسوة مطول باله. من 1446 ودينا احنا النهاردة 568 وقت المعركة دي اكتساح بابل لمصر، مطول باله قد ايه ربنا على مصر؟ 880 سنة. اتعلم المصريين الاتضاع، اتعلموا الخضوع، اتعلموا ان يكفوا عن اضطهاد ولاد ربنا وشعب ربنا، مفيش خلاص. ربنا بيقول خلاص طول اناتي عليكم خلصت، هيجي بقى بابل يكسركم وفات المعاد. لم تقم لكم قائمة، هو فعليا يا حبايبي هي لم تقم لمصر قائمة على مستوى التاريخ من 605 من كركميش، لم يعد فرعون مصر يخرج خارج أرضه، خلاص فقدت مصر سيطرتها اللي كانت بتهيمن بيها، يدوك عايشين جوا بلده. النهارده بقى كسر انف مصر جوا ارض مصر على ايد نبوخذنصر، انتهت طول انات ربنا. ممكن اشوف دي طول اناته في المدى الطويل، ممكن اشوف طول اناته في المدى القصير، انه انتوا اتهزمتوا في كركميش 605 وانا صبرت، سبت مصر، ما خليتش نبوخذنصر يكتسح مصر وقتها. لو تفتكروا لما بدا يطارد ناخو وناخو بيهرب لمصر، كان دخل مصر في 605، جاله خبر ان ابوه مات، راح هو خد الملك وفضل ربنا مطول باله على مصر. من كام؟ من 605 لغايه النهارده 568، مفيش فايده. زي ما قلت لكم 37 سنه قد فات الميعاد. الله يا احبه يطيل اناته، الله لا يشاء موت الخاطي، طول باله. وطولة بال ربنا حبيبي يعني ما ليها آخر. ليه؟ عشان الإنسان ما يتكبرش، ما هو ما لهاش آخر. إذا كان كده وما فيش فايدة، أطال أناته. ومقابل طول أناته دي إيه حبيبي؟ هو يتألم وشعبه يتألم. طول أناته دي مش ببلاش، طول أناته دي مش ببلاش. أبونا إبراهيم تكوين 15، لما ربنا ظهر لأبونا إبراهيم وشاف الرؤية المرعبة ديت، فربنا قال له، قال إبراهيم نسلك هيكون في أرض ليست لهم، هيروحوا أرض غريبة، هيتزلوا 400 سنة، ثم بعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة وحيجوا للأرض اللي أنا وريتها لك دي، طولها وعرضها وشرقها وغربها. طب ليه؟ طب ما إبراهيم يجيب إسحاق وإسحاق يجيب يعقوب، يعقوب يجيب لنا الاتناشر عيل، في الاتناشر عيل دول وإحنا في أرض إسرائيل نكبر وننمو ونمتلك الأرض. ليه نروح في أرض غريبة مصر أيام يوسف؟ وليه نتذل هناك 400 سنة؟ ذل يضرب بيه المثل يا حبيبي، ما أذاقه المصريين لليهود أيام من بعد ما موت يوسف وطلع فرعون آخر لم يكن يعرف يوسف. طبعا فرعون يوسف ذا كان الهكسوس. طب ليه يا ربي؟ أنا عشان أنا مطول بالي على الناس اللي انتوا تروحوا تاخدوا أرضهم دول، لأن ذنب الآموريين ليس إلى الآن كاملا. أنا هطول بالي عليهم. قد إيه هتطول بالك؟ 400 سنة. طب في الفترة دي شعبك بيحصل له إيه في مصر؟ بيتزل. معلش، ما احنا بنتقلب معاه، ما احنا بنتقلب من اجل اسمه، بس المجد مجده. فرعون ملك مصر هالك قد فات الميعاد. عجيبة حبيبي كلمتها، كلمة قد ازاي يعني، حاجة تفوق اللي ما يتوصفش يعني. اول فرعون مصري ذكر في الكتاب المقدس واخر فرعون مصري ذكر في الكتاب المقدس، الاثنين لم يستغلوا او لم يحسنوا استغلال طول اناط الله بهذه السماء. اول فرعون سمعنا عنه في الكتاب المقدس فرعون موسى، ربنا طول باله. يا ده احنا لما بنقرا الضربات العشر احنا بنزهق يعني، خلوا نفسنا اول مره نقرا الكتاب ايش عارف ايه ضربة تحويل المية الدم ايه طبيعي معلش بتاع طبيعي، رجعنا في كلامنا ايه، رجع قسى قلبه التانية يا عم انت تزهانة ليه بقى، طب ايه الاخر يعني احنا يعني ايه الاخر، ما هي واحدة واثنين وثلاثة واربعة، وفي كل واحدة من دول فرعون يجيب ورا خلاص يا موسى وطبع من دي النوبة يترفع تترفع يا قسى قلبه يا خيبات هي بتخلصونا بقى ربنا يقول لي معلش يا حبيبي ما انا مطول بالي. فادي اول فرعون سمعنا عنه يعني طبعا هو قبل كده طبعا ايام ابونا ابراهيم ما منكرش يعني فرعون اللي خد صار امراه ابونا ابراهيم بس ده اللي احنا حكينا عنه ما استفادش بطول انا طلع. طب احنا النهارده اخر فرعون هنسمع عنه في الكتاب المقدس الفرعون اللي ايام ما ارميا جه مصر هنا وايام يوحنان وبعدين اللي جه بعديه بقى اللي حصلت فيه الخراب بتاع مصر. احمس ايضا لم يحسن استغلال الفرصه بتاعه طول انات ربنا. طب الدرس الروحي الثالث بقى لينا. تلك الدرس الروحي الاولاني ربنا بيقول يا ابني انا الحمايه ما دورش على حمايه بعيد عني. لا انا هحتمي في عجل ابي احنا درعنا احنا قوي. طب اديني كسرتها واديني مطول بالي عليك وتروح تعتمد على حاجة تاني وانا طول بالي وتعتمد على حاجة تاني. خد بالك بقى التحذير. درس الروح الثالث قد فات الميعاد. الله يتيل اناته يتيل اناته قوي بس هل الى ما لا نهاية؟ لا مش الى ما لا نهاية. مش عشان هو مش طويل الاناه عشان الإنسان لأجل خلاص نفسه ما هو لو ما لهاش نهاية خلاص يا عم خلينا كده لغاية ما نموت ما مش هيطول باله علينا. طب في الآخر حالك فوريني لعل تكون سبب في التوبة. فلنحذر يا أحبة طول أنات الله هو ذا صرامة الله وهو ذا لطف لك أن تثبت في اللطف. أنا مطول بالي ما فيش حد فينا حبيبي من أول ما وقع أول مرة ربنا يعني فضحه ربنا اقتص لا طول باله طول باله طول باله طول باله. لكن طول أناته دي ليها إيه؟ ليها حدود. إحنا بنقرأ حبيبي أعمال خمسة عن حنانية وسفيرة إيه عملوا إيه كذبوا ربنا موته. طول إذا ما إحنا بنكذب طب ما يا أخي ما دي طول أنات ربنا علينا مالك يجوا واحد كده يعني بصير طب ما إحنا بنكذب يوب إذا يعني كان دي طول أنات الله علينا حبايبي مطول بقى بس بيوريك أخرة الاستمرار في السكة دي أهو. فأنا نستهين بإمهال الله ولطفه وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك للتوبة. أوعى بقى تأسي قلبك وتعاند وتضيع فرصة ولا فرصة لغاية ما حيجي تسمع وقت إيه خلاص ما فيش فرصة تاني. هيجي وقت ما فيش طبعا اغلق الباب اغلق الباب. مش بخوف اخواتي بس يعني حبيبي يعني حبيبي حان الوقت ان احنا نتوب اخواتي بصد حان الوقت ان احنا نزرف الدمع امام الله. ما يعني الاسبوع اللي فات فيه 8 انتقلوا احنا في كنيستنا بس 8 انتقلوا اسبوع ايه دي في 4 ايام 8 1 2 8 وشهر 2 ده مشهور اللي ما فيهوش ميتين كتير دي حاجه معروف الميتين بيكتروا في نهايه السنه ما اعرفش ليه بس دي ملحوظه يعني لاحظناها في صلوات الجنازات ويكتروا في الصوم الكبير ربنا يديكوا طول العمر. شهر 2 ده مش بتاع ميتين. ايه اللي حاصل حبيبي بصد 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 انا بقولها مجرد يعني ملحوظه فعلا احنا يعني انا لاحظتها في صلوات الجنازات يعني مش ف يعني 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 لازم يعني خلاص بقى نحن قلب ربنا اخواتي يعني ايه اللي فاضل اهو رصيم ربنا يبارك فيها طلعت لنا واحد جديد. طب استنى لما نخلص من اولاني والله يخلص علينا الاولاني لا ملحقنا بالتاني. وانفلونزا الطيور بدات تظهر في بعض الاماكن في غرب اسيا حبيبي يعني بصد اخواتي يعني بس بصد احبايب خلاص يعني ما فيش غير ان احنا ندخل الكنائس نبكي بالامانه حبايبي ما في غير كده النهارده لعل الله يتحنن علينا. في وقت اغلق الباب في وقت اغلق الباب احنا نحكي لنفسنا ما هو فضل نوح يكرز بالتوب نوح كارز التوب 120 سنة طب وبعدين لا دخل نوح الفلك ومش هو اللي قفل ما هو اللي قفل يا على اساوتك يا نوح الناس بيخبطوا يا اخي ما تفتح خليهم يدخلوا لا اغلق الرب اغلق الرب ربنا ربنا يفتح لنا. معرفكمش. ونطبق على اليهود حبيبي، تعالوا تعالوا نطبق الآيتين دول على اليهود اللي في مصر. الآية 16 يقول قوموا فنرجع إلى شعبنا وإلى أرض ميلادنا من وجه السيف الصارم. لنفترض أنه بيكلم على اليهود، احتمال شافوا السيف الصارم جاي، سمعوا أخبار بابل، قال لك يلا يا عم نروح نرجع أرض يهوز. اليهود بيقولوا لبعضهم قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك، ده بيقولوا فرعون اتهزم، يلا بينا نرجع. أرمية قال لهم لا، فات المعاد. ربنا طبعا مش أرمية، بس كلمة ربنا على لسان أرمية. فكنين لما قلت لكم في الإصحاح 42 هتنزلوا مصر، السيف هيجي لكم في مصر، انتوا ما صدقتوش، انتوا ما صدقتوش، خلاص قد فات الميعاد. يعني مش عايز اطيل، بس عايز اطيل، يعني انا اني محصور بين الاثنين، لي اشتهاء ان انا اكمل، ولكن ان ابقى بمزيد من الشرح ومن التوضيح فهذا الزم الي وليكم. يعني هستعير يعني تعبيرات بولس الحلوه. فليكس الوالي حبايبي، فليكس الوالي، ما هو لما بولس اتكلم ارتعد الراجل. طب ايه؟ لا مش تعالي اديك معانا، واحنا تروح مننا فين؟ اهلا انت في السجن، يعني اي يوم اخبط تعالى اقعد يا ابو وعظ، اوعظ خلينا نتوب. انتوا تفتكروا بولس ما وقفش تاني قدام فليكس؟ لا، ده استدعاه مرات كثيرة. ليه؟ لعله يأخذ منه فض فيطلقه. يعني اوعوا تفتكروا انه هي بس مره وقف بولس قدام، ما هو بولس ادم حاجه قدام فليكس هيوعظ، ما فيهاش حاجه تاني. فبعد ما ارتعب من كلام بولس وقال له اذهب ما صحصلت على وقت استدعيك، احنا مر يمكن ما بناخدش بالنا انه هو استدعاه فعلا تاني، ووقف بولس قدامه مرات كثيره تاني، وبالتاكيد بولس وعظ تاني. خلاص اغلق الباب، تاسال بفليكس، قد فات الميعاد. انا مش بقولها بانقباض قلب، انا بقولها وانا فرحان، لانه طول حبيبي ما كلمه الله رغم ان هي كلمه انذار، صدق انا مش منزعج وانا بقولها، لانه طول ما الكلمه بتوصل للانسان، طول ما قلبه بيترجف منها، طول ما الله طب ما لغايه امتى، طب ما انا وحش، طب معقوله، طب ربنا هيقبلني، يعني طول ما في اخذ وعطى كده حلو بركة. لكن النهار بقى ما ايه، بص قول اللي تقوله، ما انتم ما راكمش غير ايه بتوع كنايس، هتعملوا يعني هتيجي تقول للناس ايه؟ ما انت لسه لهم وعظ، ايه وعظ يا عم، قول الكلمتين اللي عندك. فات الميعاد. نكمل. طيب ادي جاية بابل ووقعت فرعون مصر، بص بقى المجد اللي هتصير فيه بابل. 18 حي أنا يقول الملك رب الجنود اسمه. طبعا لما ربنا يقسم قسم زي ده يعني في وراها يعني حي أنا بيقسم هو الحياة، يقول الملك، أنا الملك ذو السلطان الأمر الناهي رب الجنود، أنا لكل طغمات السماء أو رب الجنود كل القوات النجوم والفلك بستحرك باسمي. في قسم أكبر من كده؟ حي أنا يقول الملك رب الجنود اسمه كطابور بين الجبال. طابور ده جبل، طابور جبل في شمال إسرائيل، جبل عالي، جبل عالي لدرجة أن النهاردة الدارسين الغربيين لما بنقول لهم تقليد كنيستنا بيقولنا المسيح اتجلى على جبل طابور، بيرفضوا التقليد ده لسبب واحد، أن الجبل عالي يعني من كتر ما هو، لكن طبعا تقليد كنيستنا. كطابور بين الجبال، عالي جبل طابور، وككرمل جبل الكرمل عند البحر، ده برضو في الشمال بس شمال لبنان يأتي. طب يعني معناها ايه؟ حي أنا يقول الملك رب الجنود اسمه كطابور بين الجبال وككرمل عند البحر يأتي. يعني مصر بتظن ان لما يجي نبوخذ نصر احنا هنخفز بيه الارض، قال لهم لا، ده لما يجي حينتصر عليكم ويصير اسمه معلن في كل الأرض، ظاهر لكل الأرض قد إيه بابل دي قوة عظمى قدرت تقضي على مصر. ده حصل لما كسر مصر، وده حصل على مدار التاريخ. مملكة بابل يا حبايب يعني لغاية النهاردة يضرب بها المثل. هنشوف لما نتكلم على نبوة بابل في الإصحاح 50-51 في إرمية، هنخوض في تاريخ بابل وحضارة بابل مجد. مش بس أيام نبوخذ نصر وحدائق بابل المعلقة، حدائق يا حبايبي بارتفاع 75 متر وبيعمل فيها مصاطب أفقية على مستويات مختلفة وزرعها نخل وشجر، حاجة من عجائب العالم القديم السبع. اسم طب هي بس ايام نبوخذ نصر؟ لا، ارجع من ايام حمورابي، اول واحد كتب شريعة. حمورابي ده يعني في الفترة بتاعة الاباء الاولون ما بين ابراهيم وما بين يوسف، عاش حمورابي، ده اول واحد حكم في مملكة بابل. لا، ارجع قبل حمورابي. ايه رأيكم بقى؟ الحضارة السومرية من أقدم أول ناس عرفوا الكتابة، كان يعملوا أسفين ويجوا على الطين ويكتبوا، وكانت الحروف رسم، نفس الفكرة بقى اللي هي كانت في اللغة المصرية القديمة، بداية اللغة رسم. أول ناس استخدموا الأنهار في الزراعة السومريين، أرض الكلدانيين اللي طلع منها أبونا إبراهيم. اسم معلن بين الأمم، اسم بابل. حي أنا يقول الملك رب الجنود اسمه، كطابور بين الجبال وككرمل عند البحر يأتي. يكمل في الآية 19 بينصح بها مصر، اصنعي لنفسك أهبة جلاء. كلمة أهبة جلاء يعني الأمتعة الضرورية قوي اللي تستلزم الإنسان الأسير أو الإنسان اللي في سفر، يعني لمي الحاجات الضرورية قوي اللي تقدري تعيشي بيها. خلي نفسك مستعدة إنك هتنجلي عن أرض مصر، هتطردي، فالحقوا لموا إليه الضروري قوي لحياتكم. اصنعي لنفسك أهبة جلاء أيتها البنت الساكنة مصر. بصوا بيسخر من ضعف المصريين والجيش المصري قدام بابل، قال لهم انتوا عاملين زي ايه؟ زي بت يعني عذراء، المرأة النساء الأضعف، كالأضعف الرجل ضعيف بس المرأة أكثر ضعفا لأنها أكثر احتياجات من الرجل، فلذلك هي أكثر ضعف احتياجاتها أكثر، فالمرأة بوجنعة. طب العذراء دي في وسط النساء دي بقى عذراء ملهاش لا سند ولا ليها حماية ولا أدي بيشبه المصريين والجيش المصري. أيتها البنت الساكنة مصر، عايزكم تخيلوا بقى بنت عذراء بلا سند بلا حماية ومطرودة من البلد وماشية هايمة كده في الصحراء، طبعا منظر في منتهى الضعف. يمكن لو يعني واحد شديد شوية هو يعني اصنعي لنفسك أهبة جلاء أيتها البنت الساكنة مصر، لأن نوف قلنا دي جنوب القاهرة اللي هي تقريبا يعني الجيزة حاليا يعني في الحتة ديت، ودي واحدة من أهم البلاد المصرية في الوقت دوت، لأن نوف تصير خربة وتحرق فلا ساكن. بابل حتيجي إذا كانت دي أعظم دولة في مصر في الوقت دوت اللي هي نوف، هتخربها وتخليها من غير سكان، هم بقية أرض مصر هتعمل فيها إيه؟ يكمل وصف مصر في هزيمتها قدام بابل مش بس عذراء، يقول في الآية 20 مصر عجلة حسنة جدا. عجلة حسنة يعني سمينة، طبعا المقصود ايه؟ المقصود انه خير مصر كتير، خيرها كتير قوي رغم النهب اللي بتتنهبه، خيرها كتير قوي. فبصوا تشبيه الكتاب، مصر عجلة حسنة جدا من كتر بقى الخير، فالعجلة دي ايه مربربة يعني. طب يقصد ايه؟ خلال بقى العجلة المربربة دي تتعرفش تجري لما يجي بابل تهجم بتتبالك مش بتمشي ده طبعا مش بات لطيف يعني. خلينا بالكم أرمية أولا صور من الطبيعة وصور شعرية يعني، دي شخصية أرمية يعني. مصر عجلة حسنة جد. طب العجلة السمينة دي ايه ما بينتظرها؟ ايه بنصر الدبح يعني، نسمن العجل ليه؟ عشان نتبحه. الهلاك من الشمال جاء جاء جاي اللي حيتبحك يا عجلة دي. ده شوية لطيفة يعني. ده معنى مصر قدام باب العذراء، مصر قدام باب العجلة هتتدبح. ممكن تتخذ معنى تاني بقى، مصر عجلة حسنة جدا، الهلاك من الشمال جاء جاء، تكون إشارة خفية لعجل أبيس. اللي يعبد عجل يبقى عجل، اللي يعبد القادر يعطيه قدرة، اللي يعبد الإله المحب ينال من حبه، هو كده. اللي يعبد حجر يبقى حجر، فاللي يعبد عجل يبقى عجل يعني. لذيذة. فعايز يقول انه مصر بتعبد عجل ابيس، طب اهي هي صارت عجله وهتتذبح. نفس المعنى يعني، الاتكال على الالهه الوثنيه لن ينجي، زي ما قالها في الايه 15، ان طرح مقتدريك، اللي هو كانت اشاره لعجل ابيس برضو. يكمل الايه 21، ايضا مستاجروها، اللي مصر استاجرتهم في الجيش بتاعها، اللي هم المرتزقة بتوع الجيش، مالهم في وسطها كعجول سيرة. يعني ايه عجول سيرة؟ سيرة اللي يعني عجول حظيرة، يعني عجول مسمنة. عجول سيرة يعني الجنود اللي مصر جايباهم دول، تشوف الواحد منهم يعني جيتت كده ايه مناظر كده، بس في الحقيقة المناظر ديت مناظر بس. لما جاء بابل ما قدروش يقووا على بابل. أشرت للدرس ده في المرة اللي فاتت، لأن هي نفس السمة اللي بيتكلم على السمة اللي بتمس المصريين، العجرفة الكبرية، المنظر أو منظر من بره، مجرد شكل يعني. تشوف الجنود المرتزقة دول تلاقي كل واحد فيهم كده، بس في الحقيقة كلهم إيه؟ هيدبحوا. منظر لكن الحقيقة بخلاف الصورة الخادعة اللي الإنسان بيشوفها من بره، اللي هو المنظر اللي يشبهه السيد المسيح، قبور مبيضة، مبيضين. طبعا اليهود كانوا بيبيضوا القبور ليه؟ علشان يبقى علامة ان هنا في حاجة نكسة محدش يلمس، فكانوا يبيضوها ويدونوها بيض عشان يعني تبقى ايه، بتعرف هنا ده في قبر، فاوعى تلمس القبر الا تتنجس، كانت شريعة العهد القديم. فانتوا منظر لكن من جوه عظام اموات وكل نجاس. يكمل وصف الحال لما بابل هجمت على مصر 26، يقول أيضا مستأجروها في وسطها كعجول سيرة، لأنهم هم أيضا يرتدون يهربون معا ولم يقفوا. حتى الجنود الضخمة دي زي ما قلنا أول ما شافوا بابل هرب. طب بيهربوا ليه؟ لأن يوم هلاكهم أتى عليهم وقت عقابهم. ليه دول هربوا؟ لأن ده وقت عقاب المصريين. هم كانوا فاكرين أن المرتزقة دول هيحموهم، لا، المرتزقة دول أول ما شافوا الأعداء جاية جريوا. بالضبط يفكرون بكلمة المسيح الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له. أي المرتزقة يقول لك أنا حموت نفسي عشانهم، ليس كنا مش هدين وقفوا قدام باب نهرب. فلما هم هربوا طبعا سهلوا السكة أكتر لبابل إنها تهلك المصريين، لأن يوم هلاكهم، هلاك المصريين، أتى عليهم وقت عقابهم. يبقى ملخص بيوصف حال مصر في الحرب. وطبعا ما قدرش بقى هنا تجاهل الجانب الرمزي، لقلنا مصر رمز الخطية ورمز للعالم، وفرعون مصر رمز للشيطان، فأخذ الصورة بقى بالناحية الرمزية. نمرة واحد، أيتها البنت الساكنة مصر، فتاة ضعيفة رحل السبي. طب المعنى الروحي بتاعها اللي يرتبط بمصر، الخطية، العالم، مفروض ولاد ربنا كونوا رجالا. كلم كل المؤمنين، رجالة وستات وأطفال، كونوا رجالا. تعلمت الشدة والثبات والحرب الروحية، لا، اللي يرتبط بمصر يكونوا ايه؟ نساء في الضعف يعني. ده المعنى، دي نمرة واحد. الوصف الثاني، مصر عجلة حسنة جدا، الهلاك من الشمال جه، يعني عجلة معلوفة اللي يرتبط بالعالم على رأي ما قال القديس يعقوب آية لذيذة أوي. يقول للأغنية، طبعا الأغنية الأشرار يعني، أو الناس اللي هي عايشة كل فكرها في محبة العالم، أيها الزنات والزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله من أراد أن يكون محب، كلام القديس يعقوب. فبيكمل في الإصحاح الخامس يقول قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما ليوم الذبح. واخد نفس التشبيه يعني، انتوا عاملين زي ايه؟ اللي قاعد مهتم بالعالم ومرتبط بالعالم وكل فكره في العالم وياخد من متعه وملذات العالم، وربنا ما لهوش مكان في حياته، قال له انت عامل زي عجل قاعدين ايه يسمنوا فيه. هيجي بقى يوم الايه؟ الذبح. ايه يوم الذبح دوت؟ يوم الدينون. طب الوصف الثالث لمصر في انكسارها وهزيمتها قدام بابل، يقول في الآية 22 صوتها يمشي كحية، صوت مصر، لأنهم يسيرون بجيش قد جاء إليهم بالفؤوس كمحتطب حطب. إيه معنى التشبيه دوت؟ تخيلوا غابة مليانة أشجار، في وسط الغابة ديت الحية عايشة جوه، أول ما يجي محتطب الحطب يقطعه الشجر فالحياة تروح إيه؟ هربة من وسط الشجر. بيقول لمصر كده أنت حي وبتحتمي وسط الشجر دوت اللي هم المرتزقة دول اللي أنت جايبهم يحموك. طه جاب بابل بتعمل إيه في المصريين والجيش المصري؟ قطعت زي محتطب الحطب. فمصر طلعت بقى ممثلة هنا بقى فرعون بقى نفسه طالع من وسط الشجر، ما فيش حماية، هو كان مستخبي في وسطيهم، فطالع بقى زي الحية كده. ايه مصيرها؟ اللي بيقطع بالفاس ده الشجرة فاس تاني هيطير دراس الحية. ده التشبيه يعني. صوتها يمشي كحية لأنهم يسيرون بجيش، جيش بابل جاي بجيش، وقد جاءوا إليها، جاهم لمصر بالفؤوس، هيطيروا رقاب الجيش المصري كمحتطب حطب. طبعا هنا شبه مصر أو فرعون مصر بالحية. الحية معروفة من أكثر الآلهة القومية اللي عبدها المصريون. شوفوا قد ايه عبادة الأصنام ديت من صنع الشيطان. الحية، الحية دي الحية القديمة بقت من أقدس الآلهة. طب ده الحية دي اللي هي مين؟ ده الشيطان، ده الشيطان. بصوا قد ايه يعني بصوا قد ايه الشيطان يعمي ذهن الإنسان. فبقى فرعون مصر مشبه بالحية، لأن احنا قلنا مصر رمز للخطية ورمز لمحبة العالم، وفرعون مصر رمز للشيطان، فهو مشبه بالحية. طب اللي يحتموا اللي يرتبطوا به يسمعوا كلمة قديس يوحنا أيتها الحيات أولاد الأفاعي. صورة أخرى للضعف اللي في مصر قدام بابل، يقول الآية 23 يقطعون وعرها يقول الرب، يعني قلتها في وسط الكلام الشجر دوت الفرعون مستخبي فيه، جيهم قطعوا الأشجار ديت. بصوا بقى شكلهم قدام المحتطبين دول اللي جايين يقطعوا الشجر، وإن يكن لا يحصى لأنهم كثروا أكثر من الجراد ولا عدد لهم. هنا أكثر من الجراد ممكن يكون يا إما جيش بابل اللي جاي على مصر، جيش جاي أكثر من الجراد فحي يكتسح مصر كلها، وممكن يكون جيش بابل داخل على الجيش المصري اللي عدده زي الجراد زي الشجر الكتير اللي جوه الغابة. رغم كثرة الجيش المصري كالجراد لكنه لن يقوى على بابل، أو الجيش المصري جاي له جيش بابل زي الجراد. المعنيين يمشوا في الحتتين. فبقوا المصريين عبدهم زي الجراد. لو كملنا في نفس المعنى الرمزي، مصر العالم اللي مرتبطين بمصر الخطاط، قال ما أوسع الباب واللي داخلين فيه زي الإيه؟ زي الجراد. نفس المعنى ماشي. والقطع ايه؟ قالها القديس يوحنا حياة اولاد الافاعي. طب بعدها ايه؟ قد وضعت الفأس على اصل الشجر، ما فيه ثمر، الشجر ده كله هيتقطع. يختم الوصف في الآية 24: قد أخذت بنت مصر ودفعت ليد شعب الشمال. اتخذت، هي كانت فاكرة بقى المرتزقة تقول هيحموها، مغرورة في نفسها، اتدفعت ليد مين؟ ليد شعب الشمال. بصوا الوصف الرباعي اللي هو وصف بيه بقى مصر كمعنى حرفي في التشبيه اللغوي أو كمعنى رمزي. صور مصر قدام بابل زي بنت ضعيفة راحة للسبي، قلنا الإنسان اللي عايش في الخطية لا يحيى حياة الرجولة الروحية. نمرة اتنين، عجلة سمينة بتهرب وحتتذبح، قلنا اللي عايش في العالم أو بيربي قلوبهم للذبح في يوم الرب. نمرة تلاتة، حية بتهرب، المحتمين فيها ايه؟ حياة أولاد أفاعي. نمرة أربعة، غابة مليانة شجر قدام المحتطبين عجزة، يعرف الشجر يقول للمحتطبين وقفوا ما تقطعناش، الفاس وضعت على أصل الشجرة، اللي مش هجيب ثمر هيتقطع. فالمعنى بشكل يعني تشبيهي للحرب ما بين بابل وما بين مصر، والمعنى الرمزي زي ما أشرنا إليه. يكمل في الآية 25: قال رب الجنود إله إسرائيل ها أنا ذا أعاقب. هنا بقى الفكر اللاهوتي بتاع الله، ها أنا ذا أعاقب آمون. نو آمون ده أعظم آلهة المصريين، اللي لها آمون اللي بيرمزوا في الشمس، نون دي اللي هي مدينة طيبة الأقصر. قال رب الجنود إله إسرائيل ها أنا ذا، أدي فكر ربنا لاهوتيا، ها أنا ذا أعاقب آمون نو وفرعون ومصر وآلهتها وملوكها، أن كل دول معتمدين على الآلهة الوثنية. يبقى السبب اللاهوتي للحرب بالنسبة لمصر، ربنا عايز يقول لها أن أصنامك مش هتنفعك، أصنامك مش هتحميك، أنا هحطم أصنامك. لاهوتيا بالنسبة لإسرائيل عايز يقول لهم لما تركتوني بداية الكلام بقى ورحتوا تحتموا في مصر، لا ما 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 فيش حماية غير إيه، ما فيش حماية غير فينا. فده الفكر اللاهوتي للحرب، إن حرب ربنا المقصود بها حرب ضد الأصنام بتاعت مصر وضد المتكلين على أصنام مصر اللي هو إسرائيل لما راح يحتمي بمصر. الآية 26: وأدفعهم ليد طالبي نفوسهم على المصريين، واليد نبوخذ راسر ملك بابل واليد عبيده لأدفعهم. يعني كل ده بيحصل مش عشان بابل قوي، لا ده تأديب ربنا، أنا اللي هدفعهم لإيد نبوخذ نصر والإيد الجيش بتاعه. طيب وإحنا بنختم بقى النبوة عن مصر، هل القضاء على ما خراب هدينا شايفنا؟ شايفنا خراب. ولو تفتكروا نهاية النبوة اللي فاتت نفس المعنى، عزراء بيقترح عليها انها تروح جلعاد تشوف بلسان، لانه مهما كسرت ليكي ما فيش رفادة، يعني متعورة وما لكيش قومة تاني، مش هتخفي. طب هل الحكم على مصر نهائي بالخراب؟ طبعا تملي لما بقول بكلم حرفيا وبكلم روحيا، نشوف. يقول بقية الآية 26: ثم بعد ذلك تسكن كالأيام القديمة يقول الرب. هللويا. يعني مبدئيا ما انتهتش النبوة بخراب لمصر، يعني ده في حد ذاته، ما احنا هنشوف، يعني هنشوف هنشوف في نبوات يعني ما انتهت مقفولة. طب بالنسبة لمصر يعني نشكر الله، ثم بعد ذلك تسكن كالأيام القديمة يقول الرب، يعني هيعاد تعمير مصر. يبقى اللي حصل لمصر ده تأديب، لكن ما حكمش ربنا على مصر بخراب أبدي، وده اللي حصل نشكر الله لسه موجود. لأن مثلا هنشوف بابل خراب أبدي لا تسكن حتى اليوم، بابل دي جنوب بابل القديمة جنوب بغداد بتمانين كيلو لما نوصل لها حبايبي. يعني عجب النبوات بتاعت الكتاب المقدس، مفيش إعرابي يقدر يبات فيها حتى اليوم. ومعتقدات كتيرة عندهم هناك انه مدينة بابل القديمة دي جنوب بغداد، ما يعني رغم فيها كانت أحد عجائب الدنيا، حتى السواح ما بيروحوش يزوروها لما نجلها، لكن نشكر ربنا بالنسبة لمصر قال هتنبني تاني، يعني ما حكمش عليها بخراب نهائي. بس السؤال بقى إيه نوع التعمير ومتى؟ إيه نوع التعمير ومتى؟ يعني هتسكن؟ هتسكن نشكر الله. طب هل هتركع يعني تبقى في المجد اللي كانت فيه مثلا يعني على المستوى الحرفي؟ طب على المستوى الروحي اللي مقصود اللسان بدأ يعني ايه يفكر في الكلام لانه طيب نشوف عشان نفهم ايه اللي مقصود بانه مصر هتعمر ومتى ستعمر، واللي يقصد ربنا هنا بتعمير مصر. نشوف الايتين اللي بعد كده هما اللي هيشرحوا لنا. الايه 27 بيقول ايه؟ وانت ده بالنسبة لمصر هتتعمر امتى وازاي لسه مش عارفين. طيب نروح نشوف شعبه بقى. وانت فلا تخف يا عبد يعقوب، لما نعرف اللي مقصود بالبركة بقى لشعبه هنقدر نفهم يقصد المصر يعني. وانت فلا تخف يا عبد يعقوب ولا ترتعب يا اسرائيل، لاني هانذا اخلصك من بعيد ونسلك من ارض سبيهم، فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مخيف. يبان هنا الكلام البسيط انه بيقول لإسرائيل انت كمان هترجعي من سبي بابل وهتسكني في الارض مطمئنة مستريحة ومحدش هيخوفك. يبقى بالمعنى دوت يعني مصر كمان هترجع وتتبني وتعمر ويمكن يعني ترجع تبقى قوة عظمى يعني. طيب نرجع نشوف نبوة إسرائيل تاني. فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مخيف. هل إسرائيل لما رجع من سبي بابل اطمئن واستراح وما فيش حد خوفه؟ لا في الحقيقة، لا في الحقيقة، لا في الحقيقة، إن تحت حكم اليونانيين إسرائيل شافت مر المرار من أنتيوخوس أبيفانيوس، واللي درس معنا سفر دانيال يذكر ده دمس لهم الهيكل اللي بناها زربابل أيام يهوشع وأيام عزرا، والمدينة اللي عمرها نحمية وأحطها بالأسوار، راحوا جايين اليونانيين دمسوا الهيكل قدم خنزير على المذبح أيام مع عهد المكابيين أنتيوخوس أبيفانيوس، وطبعا جهوز وطهر ووائب. إذن يرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مخيف؟ لا، ما جاءوا مخيفين كتير. طب بلاش ديت، بعد اليونان كانت الإمبراطورية الرومانية، والمسيح تجسد أيام الإمبراطورية الرومانية، الحجر اللي قطع بدون يد سفر دانيال كان أيام الرومان، الرجلين أم 10 صوابع خزف مختلط بالطين. طيب سكن إسرائيل واطمئن واستراح ولا مخيف؟ ده في سنة 70 ميلادية جيت تصرح حددها لهم تاني وشتتهم، وإلى اليوم مشتتين. يبقى يرجع يعقوب واطمئن ويستريح ولا مخيف، يعني مش مقصود بقى أنه الرجوع من بابل، هما الإيه اللي مقصود؟ المعنى الروحي. يبقى اللي مقصود المعنى الروحي، يرجع فين إسرائيل؟ يرجع يؤمن بالمسيح، سواء كان في مجيئه الأول أو كان في مجيئه الثاني، بس ما أمانهم وسلامهم وراحتهم ولا مخيف إمتى؟ في مجيء المسيح عموما، وإيمانهم بالمسيح سواء كان في المجيء الأول أو سواء كان قبل المجيء الثاني. اللي يأكد إن هو ده المعنى حقارن الآيتين دول في إرمية 46 بآيتين هم بالنص قالهم إرميا في الإصحاح 30. طبعا احنا عارفين الإصحاح 30 لغاية 33 ده كان بيكلم عن العصر المسياني وبركة العصر المسياني والعهد الجديد اللي هندخل فيه لو تفتكروا. طب تعالوا حقرانكم لقيتين قراية، القيتين اللي احنا بنشرحهم دلوقتي باتنين زيهم بالضبط في إرميا 30. هنا بيقول ايه؟ حقرى القيتين ورا بعض، او حقرى القيتين واقول هدخلهم مع بعض عشان ما نقعدش نعيد فيهم. الآية 27 هنا بيقول ايه؟ وأنت فلا تخف يا عبدي يعقوب. لما نروح نقرأ إرميا 30 نفس الآية ديت، أما أنت يا عبدي يعقوب فلا تخف يقول الرب. ما هي إيه بالنص يعني؟ ما فيش أي اختلاف. طب نكمل هنا. ولا ترتعب يا إسرائيل لأني ها أنا ذا أخلصك. النص ولا ترتعب يا إسرائيل لأني ها أنا ذا أخلصك. هنا من بعيد ونسلك في أرض سبيهم. لما نرجع لأرمية 30 من بعيد ونسلك في أرض سبيه نفس المعنى. هنا فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مخيف. هناك فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مزعج. هي هي. طيب ناخد الآية اللي بعديها 28. هنا أما أنت يا عبد يعقوب فلا تخف لأني أنا معك. طب نروح نقراها هناك. لأني أنا معك يقول الرب لأخلصك نفس المعنى. هنا لأني أفني كل الأمم الذين بددتك إليهم. نروح نقراها هناك. وإن أفنيت جميع الأمم الذين بددتك الأيتم بالناس. هنا أما أنت فلا أفنيك. هناك فأنت لا أفنيك. هنا بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. هناك نفس الكلام بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. يبقى الأيتين هم بالنص. اللي هنا أرميا بيقول إن رجوع الخير لمصر ورجوع الخير لإسرائيل هم اللي مذكورين في 30. طيب لما نروح في 30 كان الكلام ده بيقوله على أنهي عصر؟ دول الآيتين 10 و 11. نشوف الآية 9 اللي قبليهم في الإصحاح 30. بل يخدمون الرب إلههم وداود ملكهم الذي أقيمه لهم. يبقى الآيتين في الإصحاح 30 10 و 11 هيحصلوا إمتى؟ لما ربنا يقوم لهم داود ملك. طب يا داود ما احنا رحنا السابي. هو احنا بعد السابي جالنا داود ملك؟ اجل جالنا ابن داود. يبقى الايتين دول بالنص في أرمية 30 اللي مقصود بيهم مجيء ابن داود. يبقى الايتين دول لما بيتنقلوا هنا بالنص يبقى هيتحققوا امتى؟ في مجيء ابن داود. بس نرجع لمصر اللي احنا كنا سايبينها هتعمر. بس مش احنا هتعمر امتى وهتعمر ازاي؟ ادينا عرفنا هتعمر امتى وتعمر ازاي. ثم بعد ذلك تسكن كالايام القديمه يقول الرب. يبقى هنا بقى تعمير مصر مقصود بها المعنى الايه؟ المعنى الروحي. مقصود بها ايه؟ دخول مصر في الايمان. ادي العمار اللي بيقصده ربنا. وطبعا أكدها أشعياء في أشعياء 19-19 ويكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود عند تخومها. يبقى الدرس لا عمار ولا أمان ولا خير لمصر إلا بالإيمان بالمسيح وإلا فالقضاء قائم عليها. بس خلاص بس خلاص كده يعني ملأ أذنان للسلام حفل ياسم. طيب يبقى ده ما يخص مصر. طيب نقري الآيتين بقى نطبقهم على شعب إسرائيل. احنا قريناهم بس عشان نشوف التوقيت يعني. طبعا هم مشروحين سهلين خالص بالنسبة لشعب إسرائيل. آية 27 وأنت فلا تخف يا عبد يعقوب ولا ترتعب يا إسرائيل. ملاحظين الكلام بعد السبي السبتين معا لأن المسيح جاي للكل وحيقبل الإيمان بالمسيح من شعب إسرائيل في مجيء الأول وأيضا قبل المجيء الثاني يهود من مملكة الجنوب ومملكة الشمال. خلاص بعد الرجوع من السبي اتوحد الشعب مفيش انقسام تاني. لأني هنذا أخلصك من بعيد ونسلك من أرض سبيهم. مش بس حكاية بابل لا ده أنا بخلصك من سبي الجحيم سبي الموت. فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مخيف. إيه الراحة؟ قال اللي يؤمن به يدخل ويخرج ويخلص ويجد مرع. ادي الخلاص ادي الالاء ادي السلام ما فيش حاجه هتزعجه يطمئن. الايه 28 اما انت يا عبد يعقوب فلا تخف لاني انا معك لاني افني كل الامم الذين بددتك اليهم. هنشوف بقى لما نكمل بقيه نبوات ارميا من الاصحاح اللي جاي لغاية 51 هنشوف كل الشعوب اللي حوالين ربنا اللي حوالين إسرائيل إزاي ربنا هيقتص منهم. وهنا تحديدا بقى الأمم اللي أنا بتتك إليهم تحديدا بيتكلم على بابل، دي هنشوفها في الإصحاح 50-51. أما أنت، يختم بقى الإصحاح، فلا أفنيك يا إسرائيل، أنا سمحت أنك تروح بابل تتأدب، لكن مش للفناء، غاية العقاب أنك تتوب، فأنا مش هفنيك، بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. أنت يا إسرائيل غلط، طب أنا برأك إزاي؟ اتعاقب. إيه العقاب؟ روح السبي. رحت السبي وخضعت 70 سنة تحت تأديب ربنا، خلاص ارجع، أنا أدبتك بالحق، خلصتك بالحق. نفس الأمر مع الأمم، احنا لسه في العهد القديم، اتعامل مع الأمم بنفس الطريقة. أمم غلطت، ربنا سمح لها بالسبي للتأديب، أوكي، نفس المعنى، ليس عند الله محبات، عند الله محبات. طيب احنا لينا كمؤمنين، بل أؤدبك، طبعا ده كان لغاية قبل الصليب، حين كانت أنات الله تنتظر الصف عن الخطايا السالفة بإمهال الله. لما جاء الصليب، كل من يقبل الإيمان بالمسيح هو السبي، عمره ما هيكون علاج للخطية، لكن ده كان تأديب عشان تعرف إنك غلطت يا إسرائيل. إن كسرت في التأديب وتبت، طب حبيبي تعالى أنا قبلك، بس قبلك على أساس إيه؟ أساس إن في صليب جاي. بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. أنت أجرة خطيتك موت، مش أجرة خطيتك تروح سبي. فأنا لما برأتك في القديم، ده لحين مجيء الصليب. ربنا ما قالش أجرة الخطيئة ذهب للسبي، قال أجرة الخطيئة موت. طب التأديب بتاع القديم دوت إيه؟ عشان ترجع يا رب، إحنا أنا غلطان، ما عندكش حل ليه يا ربي، طب تعالى أنا هرجعك لغاية ما يظهر بر ربنا. فين بر ربنا ظهر؟ في الصليب. أنا كده برأتك بالإيه؟ بالحق، إنه الدفع الدين بتاعك. لذلك إسرائيل غلط راح للسبي. طب إحنا لما بنغلط إيه التأديب اللي علينا؟ تأديب سلامنا عليه، هو اللي شال التأديب عننا. خدوا بالكم بقى من الحتة اللي جاي، إسرائيل لما غلط اتأدب بأنه راح السبي لحين مجيء الخلاص في الغفران. طيب احنا النهاردة لما بنغلط ايه التأديب؟ لا مفيش تأديب، تأديب سلامنا عليه وبحبره شوفين، هو شال التأديب عننا. طيب احنا النهاردة في العهد الجديد ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ده ايه؟ حصاد نتيجة خطايانا. الحصاد دوت انا اخده انه ربنا بيرجعني وانه دي تبقى سبب في توبتي، اوكي، بس مش تمن الخطية، مش علاج الخطية، مش دي عقوبة الخطية. بمعنى ما جيش واحد النهاردة في العهد الجديد جات له مرض، جات له مشكلة، يقول لك ربنا بيعاقبني زي ما عاقب قصة مع إسرائيل، غيرت ربنا بيعاقب، قال اليوم ما تغلط أمراض وما فيش خير وما فيش فلوس وتبقى زنب لرأسه. احنا مرات كتير بقى نفكر في العهد الجديد ايه؟ لما تحصل لنا مشكلة ربنا بيعاقبنا عشان انا غلطت. لا حبيبي، ما بيعاقبكش، العقاب بتاعك المسيح شاله. امال انا ايه اللي بيحصل معايا النهاردة؟ اللي بيحصل معايا النهاردة انا بحصد نتيجة زرعتي، وزرعتي دي ممكن تكون زرعتي انا الشخصية، وممكن تكون زرع على ان انا من صلب ادم وطبيعة ادم فسدت، والفساد ده احنا بنشوفه مما نعانيه من المجتمع ومن العالم حوالينا، ما نتيجة فساد الطبيعة. كل ده ايه؟ مش عقاب لخطايانا، كل ده حصاد اعمالنا. دي نقطة مهمة جدا. طب اوضحها اكتر في حياتنا اليومية، ايه المقصود بالتدريبات الروحية؟ انا مثلا غلطت، عشان نفهم حبيبي إيماننا، أنا غلط، يجي مثلا الكنيسة تقول نصوم، اعمل مطنيات، أعمال نسك مثلا كنا نشوفها عند الأباء الرهبان حاجة تفوق الخيال، دوب يعاقبوا نفسهم عشان ربنا يسامحهم. لا لا، مش الكلام دوت. أو أنا أروح لأبونا بس أبونا إديني عقاب، ما فيش عقاب، ما أنت عقابك شالوا المسيح يا حبيبي، أنت عقابك موت، والموت رفع عنك المسيح. طب من ايه التدريبات الروحية اللي احنا بناخدها؟ دي الأزمة حبيبي، دي صدقوني اخواتي، دي حجر الزاوية في عثرة مارتن لوثر. صدقوني يا حبيبي بكل يعني اتضاع بقولها، دي العثرة اللي تعثر فيها مارتن لوثر، ظن او فهم بقصد بدون قصد، علموه كده ما علموش كده ما يخصنيش ما عرفش، انه اماتات الجسد ده تكفير عن الخطية، فكان يعاقب نفسه عقاب عايز ضميره يرتاح. ضميره ما بيرتاحش لان هو فاهم حبايبي، دي كانت روما، كانت انا مش بنتقد كنيسة ولا انا بنتقد فهم خطأ وشيع. لما مثلا مرة مش عارف ملك انجلترا ولا ايه غلط وبابا روما هيعزله، وايه طب تيجي تزحف على السلالم، وكان هو يوقف كده فوق والتاني يطلع له زاحف على السلالم مش عارف كم سلمة عقاب، فترزق في الذهن انه ما دي جعانة، دي مش تدريبات روحية بتاعت يزحف له دي، بس احنا بديكم مثل، ترزق في الذهن ان احنا لما نتعاقب ده ضميرنا يرتاح وربنا يغفر لنا. تبص ابونا اديني عقاب، او انا لما اعمل خطيه تبص انا ايه هزل في نفسي كده في شويه مطنيات وحصوم كده للغروب، يعني عشان يعني اكفر عن سيئاتي عشان يعني ربنا يسامحني. لا مش الكلام ده خالص، وعمر اماتات الجسد ديت ما تدي راحه للضمير. فمارتن لوثر كان يعمل يعذب في نفسه زياده ويعذب في جسده زياده. الراجل كان صادق يا حبايب، بس ما لقاش حد ياخد بايده إنه التدريبات الروحية دي مش لأجل التكفير، التكفير بالإيمان إن المسيح غفر لي ومش هيدي راحة للضمير، لا كثرة مطنيات ولا كثرة صوم ولا حنقطع في جسمنا، مش ده اللي حيريح الضمير، ده ليس بجهة ما من جهة إشباع النفس. أما اللي يريح الضمير ويغفر الخطية الإيمان إن أنا خطاياي غفرت، إن المسيح شال ذنبي. طب إيه بقى التدريبات الروحية؟ التدريبات الروحية دي بأكسر نفسي أمام الله، بأظهر اشتياقاتي لربنا، بأعلن أمام الله ربي أنا عاجز، أنا مش قادر يا رب. الحروب الجسدية مثلا بالنسبة لإماتات الجسد، مشاهوات الجسد أنا ربي مش قادر عليها، أنا بنكسر قدامك في مطنيات، بنكسر قدامك في صوم، عشان رب أنت تتحنن عليها، عشان أقولك أن أنا مش عايز الحاجات دي، عشان أقولك أن أنا راغب أن أنا أحيا حياة مقدسة. بس ربنا يشوف مدى صدقي الداخلي في هذا يديني الغلبة. لكن مش احنا مش بنكفر عن خطايانا بشوية صوم وشوية مطانيات ونبحث عن راحة الضمير فلا نجد، فنتعثر في اعمال النسك وفي الاعمال الروحية. ابدا، احنا غفراننا وسلام ضميرنا مبني على دم المسيح، لا لتطهير الجسد، بل سؤال ضمير صالح من نحو الله، هذه رش دم المسيح. طب انا بقى، كل الناس بتقول لك انا عايز ابقى كويس، كل الناس بتقول لك انا عايز اتوب، اهو كلام يا عم، وريني مدى جديتك في رغبتك في التوبه. انا بصوم، انا بعمل مطنيات، مش عشان دي اللي هتغفر، مش عشان ده تمن خطيتي، مش عشان ده اللي حيريح ضميري. ارجوكوا اخواتنا الارثوذكس نفهم هذا، ارجوكوا انا مش رايح ضميري ان انا اعمل كل يوم 50 مطانية، مش اللي حيريح الضمير، اللي حيريح الضمير الايمان. طب مانيش عامل، لا لازم اعمل ليه؟ عشان اظهر لله رغبتي، اظهر اشتياقاتي، انا فعلا نفسي يا ربي، نفسي نفسي ابطل، بس مش قادر. لما ربنا بقى يشوف جديتي دي يهبني الغلبة من عنده. أرجو حبايبي يعني يكون الأمر ده واضح بالنسبة لنا. ففي دور بقى روح الاستضاع ديت، أي مشكلة تجيني يا ربي ما نعرف، أنا وحش، أنا أعمالي وحش، أنا ربي بحصد اللي أنا بعمله، كله سب، لعل الله ينزل لمزلتي، ما يعني أنا عايز أتزلل قدام ربنا، فاتزللت بضيقة، اتزللت المشكلة، مش أنا بتعاقب. يعني أرجو بقى حبايبي يعني ما بعرف حبيبي، انا بصل عند نقطه كده وما عنديش غير انه فعلا نرى روح الله، انت اللي قادر انك تثبت الكلام ده بصحته بحقيقته داخل كل قلب. ما بعرفش بقى باجي بقى عند حتة كده وما عرفش غير ان ربنا هو اللي يشرحها لكل واحد في قلبه. طيب اخر حاجة اختم بيها بقى، يعني اختم خلاص احنا بنختم. ليه الايتين دول اتكرروا؟ بس احنا خلاص خلصنا، خلاص احنا كده يعني الاصحاح خلص. لكن سؤال، ليه الايتين اتكرروا؟ اتقالوا في أرمية 30 10 و 11 وتكرروا بالنص هنا في أرمية 46 27 28. أرنكوا لما اتقالوا في أرمية 30، أرمية كان بيكلم مين؟ كان بيكلم اليهود اللي في بابل. قال لهم يا يهود بابل، انتوا رحتوا وتأدبتوا هناك، ثمرت خطاياكم، خلاص ربنا هيرجعكم، ربنا هيبرأكم. قلنا ده لأنه في صليب جاي، مش هعيد الكلام بقى أخواتي. طب ارجعوا وأنا داخل معاكم في عهد جميل. طب إحنا هنا بقى أرمية 46، أنت بتكلم مين أرمية؟ قال أنا بكلم اليهود اللي في مصر. طب وهم اليهود اللي في مصر يا أرمية دول عصير، ودول ما قبلوش التأديب، ودول لما أنت قلت لهم ربنا بيقول لكم اقعدوا قالوا نازلين مصر، فين بقى قبلوا التأديب وفين ربنا أدبهم بالحق؟ وبالتالي ربنا بيصفح عنهم وحيدخلهم عفا عهد. قال لك لا، ما مش كلهم اللي نزلوا مصر كلهم وحشين، بس فيهم ايه؟ بقية. البقية دي اشار ليها ارمية مرتين، اللي بتوع مصر دول مصر وحشين، دول ما تقدموش، دول رفضوا التقديم. طب وما اللي جايينهم على قدين باب؟ اللي جاي على قدين باب ده عقاب ليهم، نتيجة بيحصدوا لزرعاتهم. وما الكلام ده ليه؟ لا الكلام ده مش ليهم، ده هم هيموتوا بالسيف وهلكوا، هلكوا، دول ماتوا في خطية. وما للوعد ده لمين؟ ناس سمعوا في الإصحاح 44 الآية 14 المنفلتون، وسمعوا في الإصحاح 44 الآية 28 الناجون من السيف يرجعون من أرض مصر إلى أرض يهوذا مفرا قليلا. يبقى مين بقى اللي ليهم الوعد دول حبة قليلين. قلنا مين الحبة القليلين دول؟ أشرنا ليهم مرتين، نشيلهم المرة التالتة. ناس ممكن يكون حملوا إلى مصر مع يوحنان بدون رغبتهم، هم مش عايزين، زي أرمية، وأنا نازل بمزاجي، دول شايلني غصب عني، فالوعد ليهم. أنتوا دي كنت أدبتها ضد مشيئتكم ضد رغبتكم. فئة تانية، إحنا نزلنا بمزاجنا مصر مع يوحنان، بس وإحنا في مصر بدينا نراجع كلام ربنا ونراجع كلام أرمية، ده إحنا غلطانين يا رب، حقك علينا يا رب، بس إحنا في مصر مش عارفين نعمل حاجة، إحنا متأسفين يا رب، إحنا غلطنا. تابوا، حيلوا، الوعد ليهم. ناس تانية لما سمعت إن بابل جاية قال لك لا، ده كلام الرجل ده طلع صح. طب قبل ما بابل بقى تيجي مصر وقبل الصيف ما يقرب، قبل ما يجي كلمة قد فات الميعاد، قال لك يلا بينا إيه نرجع. اتصرصبوا واحد اتنين عشر أيا كانوا، انتوا ليكم الايه؟ ليكم الوعد. بهذا ينتهي الاصحاح 46. قلنا الاصحاح 46 عبارة عن نبوتين عن مصر. احنا لينا المعنى الرمزي، لينا المعنى الروحي. قلنا كل نبوة بتدي سمة الشعب، احنا بناخد المعنى الرمزي. مصر رمز للخطية، رمز للعالم، فرعون مصر رمز للشيطان. طب السمات اللي بتميز مصر من بره ومن جوه. من بره منظر كده مبهر، الآية 3 و 4 وإحنا طالعين الجيش نحارب بابل في كركميش، معنا مجن، معنا ترس، معنا خيل، معنا خوزة، معنا رمح، معنا دروع. منظر إيه؟ منظر تمام. في المعركة الأخيرة اللي هي في مصر شفنا الآية 20، مصر عجلة حسنة المنظر، منظر جميل. شوفنا في الآية 17 فرعون مصر طالع يعني إيه بفخامة وبعظمة. يبقى إذن السمة الأولى اللي تميزها خطية والعالم، السمة العامة زي ما قلنا دول إيه؟ دول منظر مبهر، دين وراحت. طب الحقيقة؟ لا، الحقيقة إن هم أول ما شافوا بابل زي ما قال في الآية 5 ارتعبوا، فهي منظر من بره لكن من جوه مخوخ. السمة التانية دي من بره، طب جوه بقى فيه؟ جوه فيه روح كبرياء، جوه فيه احساس ان احنا ما فيش زينا، ان احنا ما هنا ويا ما هناك. شفناها فين؟ شفناها في الآية 7 صاعدة كالنيل طالع كده بعجرفة، وزي ما النيل بيكتسح الأرض مصر هتكتسح الجيش المصري في كركميش، هيكتسح الأعداء. والعجيب يا حبيبي، العجيب إن مصر اللي افتخرت بالنهر عثروا بجوار النهر، افتخروا بنهر النيل، عثروا بجوار نهر ايه؟ نهر الفرات. الحاجة اللي هم افتخروا بيها ماتوا ايه؟ ماتوا جنبيه. ادي الكبريت. طب ايه علاج مصر؟ علاج مصر انها تنهزم في كركميش. ايه اللي حصل لما انهزمت في كركميش؟ بلوك التاني 24، لم يعد ملك مصر يخرج من ارضه، خلاص ما بقتش ليها سيطرة، كسرت. وفي الآية 11 زي ما شفنا عذراء مجروحة بلا شفاء. يبقى الخطية ومحبة العالم لو سبتها هتطلع تسيطر، هتطلع تتجبر، هتطلع تسحق في شعب الله. فعلاجها انها تفضل مكسورة كده. يبقى المعنى الروحي ايه؟ الخطية اللي جوانا دي هتسيبها هتزيد؟ لا، لجمها، أيدها، تطلعش برا مصر. طيب لو دوت ما حصلش وسبتها روحيا تخرج وتسيطر وترجع لمجدها القديم، الخطية بقى حرفيا الخطية اللي المعنى الروحي، بقت عذراء ضعيفة بتحمل للسبي، النفس بقى اللي ارتبطت بالخطية وبالعالم، مش عايشة حياة الجادة، حياة الرجولة الروحية، عجلة سمينة منظر بتكبره وفي الآخر هيلقى في بحيرة النار والكبريت، حياة بتهرب، حياة ولاد الأفاعل، حياة كبيرة الشيطان، بقدر ولاد الشيطان، أنتم من أب واحد هو إبليش، شهوات أبيكم تريدوا أن تفعلوا، غابة بتتقطع لأن في النهاية الشجر اللي مش هجيب ثمر حقيقي يقطع ويلقى في النار. هذه هي مصر كمعنى رمزي، كمعنى روحي، كسمة عامة للمصريين، كقضاء من الله على مصر، والسبيل الوحيد لرفع هذا القضاء. ده الإصحاح كام؟ 46. المرة الجاية بنعمة ربنا ننزل على الإصحاح 48، وقلت ننزل ليه؟ لأن احنا لسه في الجنوب بالنسبة لإسرائيل، هنروح نعمل جولة كده في فلسطين، وهنخطف كده ايه ايتين لصور وصيدون. ده إصحاح صغنون، يعني بنعمة ربنا ممكن المرة الجاية يخلص. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.